إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في درس أمس إخواني في الله كان حديثنا من فضائل الأعمال ما يكون من كثرة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وأشرنا إلى فضائل هذه العبادة وهذه القربة، ثم أشرنا إلى بعض المسائل. وهنا كذلك في هذا المقام تتمة لبعض المسائل المتعلقة بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وبغيرها من المسائل. وأولى هذه المسائل إخواني في الله، أولا، إذا علمنا فضيلة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فكيف تكون الصلاة عليه؟ كيف يكون الإنسان معدودا من المصلين عليه صلوات ربي وسلامه عليه؟ قال العلماء بأن الإنسان يكون مصليا على رسول الله بأحد طريقتين. الطريقة الأولى بأن يأتي بالصيغة الكاملة التامة، وهي الأفضل والأحسن، ضابطها هو التي علمنا إياها نبينا عليه الصلاة والسلام، كان تقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثبت ذلك في الصحيحين من حديث كعب بن عجرة. هذه تسمى صيغة كاملة، صيغة كاملة وافية. ومثلها كذلك ما جاء في البخاري من حديث أبي مسعود البدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه بقوله: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آله وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذه الصيغ كثيرة ولله الحمد، ما يقارب 10 صيغ، وهي صيغ قام نبينا بتعليم الأمة لها. هذه احرص عليها، هذه الأكمل والأفضل والأحسن، هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية الاختصار، أنك لا تأتي بهذا الذكر بكاملة، وإنما تأتي مقتطعة منه: اللهم صل على محمد، كفاك، اللهم صل على محمد هذا يكفيك، أو صلوات ربي وسلامه عليه يكفيك، صلى الله عليه وسلم يكفيك. هذا يسميها العلماء الصيغة المختصرة، وهي كذلك مجزئة. فأنت بين أمرين: إما أن تأتي بالأكمل وهذا أفضل والأعظم أجرا، أو أنك تأتي بالمجزئ وهذا يكفيك، فأنت مخير بين هذا وذاك. مثاله: مر معنا أنا من المواطن التي يصلى فيها على النبي أن يكون بعد الأذان، فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي. طيب، أنت الآن ستصلي على نبيك، أنت الآن في خيار، إذا قال المؤذن لا إله إلا الله لك أن تقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، تأتي بصيغة كاملة، هذا لك، أو تقول: اللهم صل على محمد، هذا لك، هذه تلك الصيغة الكاملة. وهذه الصيغة الدون، مر معنا أن من أماكن الدعاء، من أماكن الصلاة عليه في الدعاء، عندما تدعو ربك أنت بالخيار بعد الثناء على الله: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، تأتي بكماله، أو تريد أن تختصر بعدما أن تثني على الله: اللهم صل على محمد، رب اغفر لي وارحمني، تدخل مباشرة، تأتي لفتة في الصلاة على النبي، هذا يكفيك. فهذا إخواني في الله مما ينبغي أن يتنبه له. أنت في مسألة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام إما أنك تأتي بالصيغة الكاملة وضابطها التي علمنا إياها نبينا عليه الصلاة والسلام وهذه أكمل وأعظم وأفضل، أو أنك تختصر تأتي بها اختصارا فهذا كذا يجزيك وتعد بهذا مصليا على رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكذلك إذا أردت أنك تكثر أنت بين هذا الإكثار، إما أن تأتي بالصيغة الكاملة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت الله وتجعلها ورد، أو أنك تختصر اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل لك هذا ولك هذا. فالمهم إخواني في الله أن الإنسان لا يفوت على نفسه فضيلة هذا الورد. المسألة الثانية الذي أحب أن أنبه عليها ونحن في هذا المقام ما يتعلق بضرورة التقيد. مر معنا في مسألة ذكر الله جل وعلا أن الذكر على قسمين، ذكر مطلق وذكر مقيد. الذكر المطلق وهو الذي يكون في كل أوقاتك وفي كل أحوالك، في ليلك نهارك، في مدخلك في مخرجك، تسبيحا تهليلا تحميدا تكبيرا من غير حد ولا عد، هذا ذكر مطلق. وهناك ذكر مقيد والتي جاءت الشريعة بتقييده في أماكن معينة وكذلك بأعداد معينة، فأنت لا تتجاوزها كما جاء في الحديث من قال دبر كل صلاة سبحان الله 33، هذا ذكر مقيد، تسبيح مقيد بعدد في محل. وهكذا قل في مسألة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فإما أنك تجعلها ورد عام، تجعلها من الصيغة المطلقة بأن تذكر تصلي على نبيك متى ما شئت، في حلك وترحالك، في ليلك ونهارك، في مدخلك ومخرجك، في أي وقت مطلق تكثر من الصلاة عليه صلوات ربي وسلامه عليه، أو أنك تأتي بهذا الورد في أماكنه. قد مر معنا بعض الأماكن، كثير الأماكن التي جاءت في السنة متى يصلى على النبي خاصة، تتقيد بهذا. فأنت في هذا المكان المقيد احرص يا عبد الله على أن تتقيد بالصيغة وعلى أن تتقيد بالعدد إن جاء العدد، لا تتجاوز هذا، لا تتجاوز هذا، إذ أن التقييد مسألة التخصيص هذه من خصيصة الشرع، لا تعود إلى أي شخص، لا تعود إلى أي شخص. فما يأتي أحد فيأتي لنا صيغة يقول يا شباب يا أمة محمد هذه الصيغة في الصلاة عليه من أفضل الصيغ ويجعلها أفضل مما جاء عن رسول الله، أو يأتي بعدد من صلى على رسول الله عدد كذا فإنه سيتحصل على كذا وكذا، من أين جاءت لك هذا التخصيص من العدد ومن أين ثم جاءتك الأجور، ما الذي أوحى لك؟ فما يجوز إخواني في الله التخصيص بأنك تأتي بصيغة تفضلها على الصيغ المذكورة عن رسول الله، أو أنك تأتي بأعداد ثم توهم أن لها أجور. وهذه بلية إخواني في الله حصلت من بعض من خرج عن جادة السنة وقل علمه وقل ورعه، إذ أنه ينبري للناس فيخرج لهم صيغ من عند نفسه ثم يزعم أن لها من الأجر ما الله به عليم. مثاله صلاة الفاتح، صلاة الفاتح هذه صلاة من الفرق مأخوذة من الفرقة التيجانية، من الفرقة التيجانية، والتي يزعم صاحبها أن من صلى على رسول الله بقوله اللهم صل على محمد الفاتح لما أغلق، الخاتم لما سبق، الذي يسمونه بصلاة الفاتح، أنا ما أتي بها بكاملها لكن يكفيك الإشارة إلى هذا اللفظ. هذه الصلاة تسمى صلاة محمدية، اللهم صل على محمد الفاتح لما أغلق، الخاتم لما سبق، الذي تنزلت عليه علوم الحقائق والذي عجزت عنه علوم الخلائق إلى آخره. صاحبها يزعم أن هذه الصيغة من صيغة الصلاة أفضل من قراءة القرآن 6000 مرة. من يأتي بهذا الكلام أفضل من قراءة القرآن 6000 مرة؟ من هذا الذي يتجرأ بأنه يزعم هذا الزعم؟ مثال آخر، في فرقة ثانية كذلك من الفرق ممن تزعم أن من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أنك تقول اللهم صل على من انشقت عنه الأسرار وانفلقت عنه الأنوار، اللهم صل على محمد إلى آخره. صاحبها وهو النبهاني رحمه الله، نسأل الله يتجاوز عنه، ذكر أن هذه الصيغة من الصلاة على النبي أنها من خيرة وأفضل الصيغ، وأن من قالها فإنه يتنزل عليه الفتح الإلهي والمدد الرباني. هذا كله يتنزل على هذه الصيغة؟ من أين جاءت هذه الصيغة حتى تزعم لنا هذه الفضائل والمناقب؟ أو آخر يقول من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أن تقول اللهم صل على محمد نورك الساري ومددك الجاري واجمعني به في كل أطواري، ويجعل أن هذا من أفضل الصيغ من الصيغ المأخوذة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم تكمن البلية إذا حوج هؤلاء واحتججت على هؤلاء بأن هذا من أين جئتم به، لقالوا جميعا أن هذا مأخوذ من رسول الله. كيف مأخوذ من رسول الله؟ من رواه؟ البخاري أم مسلم أم أصحاب السنن والمسانيد؟ قال لا لا، نبينا أتى عندنا مباشرة في المنام، أتى مباشرة، التيجان يزعم هذا والنبهان يزعم هذا وذاك الأخير يزعم بهذا، بأن النبي أتى إليه وعلمه وأن يعلمه أصحابه. ولهذا ما من فرقة من فرق الضلال إلا ولهم صيغة، التيجانية، القديانية، الرفاعية، النقشبندية، وقس من هذه الفرق الضالة، كل له صلاة يزعم أن النبي علمها لأصحابه فهو يستميت عليها ويفضلها حتى على القرآن. هذا كله من الابتداع والضلال، احذر يا عبد الله من تجاوزات في هذا الباب. افتح البخاري، افتح مسلم، هذه الكتب التي جمعت ما صح عن رسول الله وتمعن في صلاته عليه الصلاة والسلام، اقرأها يكفيك والأجر لك كامل. أما دونها هنا النقصان، بل ربما كانت الصيغة مردودة على وجه صاحبها لما فيها من التجاوزات وما فيها من المخالفات. يكفيك يا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد إلى آخره، سهل ميسور، ما هناك تنطع وما هناك تكلف وما هناك اختلاق بأن النبي علم فلانا وعلم فلانا، تارى في اليقظة وتارى في المنام. لا تبتدع يا عبد الله في دين الله. التنبيه الثالث مما أحب أن أنبه عليه في مسألة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وهي كذلك في عموم ذكر الله، أنك لا تفعل ذلك على وجه جماعي أو ما يسمى بالذكر الجماعي. هذه ليست من الأمور المستحسنة أو من الأمور المرغوب فيها عند ذكرك لله أو عند صلاتك على النبي عليه الصلاة والسلام، بأن يجتمع قوم فيذكرون الله تسبيحا تهليلا، لكن على وتيرة واحدة، الكل من أول ما يبتدأ إلى أن ينتهي وكلهم على صوت واحد، صوت جماعي. هذا قد يكون في التسبيح والتهليل كما يفعل في بعض المناسبات بعض الصلوات، أو يكون في الزوايا، أو يكون في المناسبات، أو ما يكون من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما يفعل في بعض في الموالد وفي غيرها من المقامات، يكون ذكر الله جماعية أو تكون الصلاة على النبي جماعية. هذا من الابتداع، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمنا الذكر التسبيح والتهليل والاستغفار والتكبير ما أتى بهذا جماعي، وهو الذي صلوات ربي وسلامه عليه علمنا كيفية الصلاة عليه، ما دل على أن تكون ذلك بصوت جماعي، وإنما الكل يأتي بهذا الورد لنفسه. ففرق بين الذكر الجماعي وبين الاجتماع للذكر، وهذه من المتشابهات التي تلبس بها أهل الضلالات، أنهم يخلطون بين مسألتين، بين الذكر الجماعي والاجتماع للذكر. نحن في هذا المجلس ماذا يسمى؟ يسمى الاجتماع على الذكر، هذا اجتماع على الذكر، نجتمع كلنا في هذا المقام على أن نستمع للذكر، هذا اجتماع للذكر، هذا مستحب ومرغب به، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، الآثار والفضاء الكثيرة. لكن عكسه وبخلافه الذكر الجماعي، بأننا إذا اجتمعنا نذكر الله كلنا مع بعض رفعا ونزولا بداية ونهاية، هذا من الابتداع. ولهذا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عندما خرج إلى أحد الحلق الذي كان في بلاد أهل الكوفة، فكانوا حلقا حلقا وهم ينتظرون الصلاة، لكنه استغرب منهم الهيئة والكيفية، إذ أن في هذه الحلق ما منها من رجل إلا ويقول لأصحابه كبروا الله 100 فيكبرون، هللوا الله 100 فيهللون، فأنكر ابن مسعود ذلك وأخبرهم أن هذا ليس من سنته عليه الصلاة والسلام. فذكر شراح الحديث أن من أخطاء هؤلاء أنهم ذكروا الله بالصوت الجماعي، فكان هذا محل استياء أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا من أراد أن يذكر الله فليذكر الله لنفسه، ومن أراد أن يصلي فليصلي لرسول يصلي على رسول الله لنفسه. المسألة الرابعة والذي أحب أن أنبه عليها كذلك ونحن في هذا المقام، وهي مسألة عامة، سواء كان في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، أو ما كان في الأذكار، أو ما كان في ذكر الله، أو ما كان في قراءة القرآن بشكل عام، كل ورد وكل ذكر أنت تريد أن تتقرب به إلى الله جل في علاه ينبغي أن تتلفظ به، تتلفظ. وخرج بهذا عدم التلفظ، وقد يقول قال وكيف الإنسان يذكر الله ويقرأ القرآن ولا يتلفظ؟ سأخبركم كيف يكون هذا. يكون هذا بالصمت، مثلا تمر على رجل وبيده القرآن يقرأ، فتنظر إلى فمه تجد أن فمه مغلق، وإنما تجد الأعين تتحرك مع السطور والفم مغلق، أو تصلي بجوار أحد صلى معك جماعة تنظر في أنامله تجده يسبح الله 33 يحمد الله 33، لكن تنظر إلى فمه تجد أن الفم مطبق مطبق. أو كذلك قل في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، أو قل في باب الأذكار والأوراد، من فعل هذا لا يحسب له شيء، كما قال الإمام النووي رحمه الله تعالى عندما أشار إلى أن الأذكار المشروعة، ثم دخل الأذكار والقرآن وكل ذكر، قال بأنه لا يحسب منه شيء ولا يعتد منه شيء ما لم يتلفظ به. لابد أن تتلفظ. بقي إذا فهمنا هذا، قال العلماء لماذا التلفظ؟ قال لأن الذي أغلق فمه، إذن كيف تقرأ القرآن وأنت الفم مغلق؟ سيقول أقرأه في نفسي. بقي القراءة في داخل النفس، هل تسمى قراءة؟ لا، ما تسمى قراءة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت بها أنفسها ما لم تعلم ما لم تعمل أو تتكلم. ففرق الشرع بين حديث النفس وبين الكلام، فما يقع في حديث النفس قد تجاوز الله عنه، إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت بها أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. ففرق بين الكلام وفرق بين حديث النفس، فمن تكلم يحسب ومن لم يتكلم فلا يحسب منه شيء، فلا يحسب منه شيء. فإذا فهمنا هذه المسألة إخواني فلا سنفهم خطأ الكثير من الذاكرين، ممن يذكر الله أو يأتي بالقرآن ولا يحرك فمه، وإنما مطبق والصفحة بعد صفحة تتبع. كيف تقرأ القرآن ولا تحرك؟ هنا تأتي مسألة أخرى، وهي كيف يكون الإنسان متكلما، كيف يكون متلفظا؟ هنا اختلف العلماء. جمهور العلماء يرون أنك لابد أن تسمع نفسك، لابد أنك تسمع نفسك، هذا فيما بينك، يعني ليس من الشرط من حولك يسمع، بل أنت تسمع نفسك بنفسك، تسمع نفسك ذكرك الذي تأتي به، تسمع الأذكار، تسمع القرآن لنفسك، هذا الضابط. قال إذا فعلت هذا، هذا الذي يحسب لك الأجر، هذا قول جمهور العلماء. ومن أهل العلم لا يرى هذا، وإنما يكفيك أن تحرك الشفتين، يكفي هذا. وهذا الذي ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو قول عند المالكية، وهو ترجيح من عثيمين رحمه الله، قالوا هذا يكفي، لا نستطيع أن نلزم الناس بأن يسمعوا أنفسهم، يكفيك فقط أن الشفة تتحرك. عندك أحد يسبح الله، تنظر إلى فمه تجد أن الفم يتحرك، اعلم أن هذا قارئ ذاكر لله. أو تمر على أحد يقرأ القرآن والفم يتحرك، تعلم أن هذا قارئ وذاكر لله عز وجل. هذا هو الضابط إخواني في الله. فينبغي التنبه، ونحن في هذا الموسم، وما منا من أحد إلا وهو في هذا الموسم الفضيل وفي هذا الموسم العظيم، وهو يقبل على إلا ويقبل على كلام الله، على القرآن، يقبل على الأذكار، يقبل على فضائل الأعمال كالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. فاجعل يا عبد الله لهذا حظا، أي من حركة اللسان وحركة الشفتين. هذا إخواني في الله خلاصة هذه المسائل الأربع التي أحببت أن أنبه عليها في مسائل ما ذكر، في مسألة القرآن ومسألة الذكر والأذكار ومسألة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، بدءا بالمسألة الأولى الاهتمام بالصيغة على الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، إما الصيغة الوافية الكاملة أو بالصيغة المجزئة، فكل ذلك حسن. أو أنك المسألة الثانية، وهو أنك تتقيد بما جاء عن نبيك عليه الصلاة والسلام، فلا تتجاوز الصيغ التي جاءت عن نبيك، فضلا أن تعتقد أن ما يبتكر من الصيغ أفضل من كلام نبيك، فهذا ضلال وخطأ فادح. والأمر الثالث أن الذكر لا يكون جماعيا، وإنما الكل يذكر الله لنفسه. ثم المسألة الأخيرة، أن ذكرك لله وقراءتك للقرآن والإتيان بالأذكار يفتقر إلى حركة اللسان وإلى تحرك الشفتين. أسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.